Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. نقدم لكم دكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وهو بيعكس ما جاء في بيان حزب الأمة الصادر أمس الثلاثة حول الواقع السياسي الراهن، فلنستمع إليه.
الحقيقة هذا البيان كان مسلط الضوء على المستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها القضية الأمنية. الوضع الأمني في كثير جدا من التراجعات، تراجع كبير جدا فضلا عن الحرب التي دارت في جبل مرس وادي هور، وهي كانت حرب واسعة جدا جدا، حياها من الطرفين كبيرة جدا جدا، فضلا عن أنها خلفت عدد كبير من النازحين. كذلك الوضع في دارفور عموما، الوضع الأمني ليس تتبا كما نسمع من أجهزة النظام. كثير جدا من التجاوزات، من يتابع الأحداث في دارفور يسمع كل يوم شخص مختطف، آخر مقتول وآخر منتحر. هذا يرجع إلى سوء الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية كإفراز طبيعي لحالة الحرب. كذلك الوضع في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، بل حتى المدن. إحنا الآن في كثير جدا من الحوادث تحدث في المدن الكبرى وعلى رأسها ومن بينها العاصمة الخرطوم. فليس صحيحا أن الوضع الأمني تقبل، بل على العكس تماما، فيه مظاهر أخرى غير المظاهر الحربية التي كانت موجودة وبعضها موجودة حتى هذه اللحظة. أيضا كل المجامع الصحية تتحدث عن أن هناك كارثة مرت في البلد، أن هنالك وباء الكوليرا يفتك بالشعب السوداني. كل مستشفيات السودان الآن يوميا تستقبل بين 15 إلى 25 حالة وبعضها يزيد، وهنالك نسبة من الوفيات في هذه النسبة التي تأتي إلى المستشفيات. المعلومات بتقول المدينة الوحيدة حتى هذه اللحظة لم تسجل فيها إصابات هي مدينة الجنينة فقط. كل مدن السودان سجلت فيها حالات للإصابة بالكوليرا وهنالك وفيات. حتى هذه اللحظة النظام يتحدث عن أن هنالك حالات مائية. طيب ما هي ماهية هذه الحالات المائية، وما هي التدابير التي وضعت لعلاجها، وما هي كونها وحقيقتها شنية؟ احنا ما عارفين. الشعب السوداني يريد أن يعرف طبيعة هذا المرض. ليس هنالك أي توصيف لهذا المرض إلا أنه كوليرا، والأطباء يقولون بوضوح شديد جدا جدا هذا المرض كوليرا. نحن تكلمنا بطريقة فردية مع بعض المسؤولين، قلنا لهم يعني لماذا لا تعلنون أن السودان فيه مرض وبائي؟ قالوا إذن لن نتمكن من التصدير ولن يتمكن مواطنون من السفر، ونحن نستعد لموضوع الهدي، ربما لا تستقبل السعودية صادراتنا من المواشي. الأمر بهذه الصورة، بالتعامل مع حياة الناس وصحتهم بهذه البساطة، فضلا عن النقص المريع لكل الأدوية في المستشفيات، في وضع صحي يعمل فيه الأطباء سيء جدا جدا. لذلك حاولنا نلقي الضوء على هذه القضية. وكذلك فرح النظام بالانقسامات في الحركة الشعبية وبعض الحركات المسلحة. هذا ليس مؤشر جيد، بل على العكس، من شأنه أن يؤخر أي محاولة للحلول السلمية التي ننشدها وينشدها الناس جميعا. هذا يؤكد أن الحلول السلمية بعيدة جدا جدا عن المتناول اليد، طالما أن هنالك انقسامات وليس هنالك رؤية للحل السلمي. كذلك الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي سيء جدا، يعني الأسعار متزايدة. اليوم الدولار وصل 20,000 جنيه وسيتزايد. طبعا تجار العملة يعني عينهم على اليوم 12 هل سترفع العقوبات كليا أم ستبقى إلى حين؟ وكل المؤشرات تقول أنه الدولار سيتزايد، لأنه حتى لو رفعت رفعا كليا كما هي في النهاية جزئية، لأنه سيبقى السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، هنالك عقوبات أخرى ستبقى حتى لو رفعت العقوبات الاقتصادية. الأسعار متزايدة، الدولار يزداد سعره كل يوم، وذلك ينعكس على حياة الناس، وليس هنالك أي رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي. والاقتصاديون يعلمون تماما أنه حل المشكلة الاقتصادية بسيط جدا، في زيادة الإنتاج والإنتاجية ووقف الفساد، محاربة الفساد ووقف الحرب، و تصحيح علاقاتنا الخارجية. العلاقات الخارجية أيضا السودان الآن يتخبط في محاور إقليمية ودولية، ليس هناك رؤية محددة لعلاقاتنا الخارجية، وتظل نقطة الارتكاز ونقطة الضعف الأساسية التي ليس لها علاج وفقا لتصريحات المسؤولين وسياسات الحزب الحاكم، هي قضية المحكمة الجنائية الدولية. هذه النقطة ستظل موجودة، وليس هناك أي رؤية للتعامل معها بجدية حتى يمكن أن تشكل انفراج في علاقاتنا الخارجية. حتى تحركات رأس الدولة تحركات ردود أفعال لهذه القضية، لأنها تشكل هاجس بالنسبة له. ملف العلاقات الخارجية وسوء الإدارة فيه هو منعكس على وضعنا الداخلي، ومنعكس على وضعنا الاقتصادي، ومنعكس على سمعة السودان الإقليمية والدولية. نحن من أمريكا دنا عذابها إلى أنه طالما الأمريكا معانا ما همنا، هذا شعار ونقيضه. في الوضع الإقليمي الحالي لأزمة الخليج، أين موقف السودان؟ هو ليس محايدا، بالتأكيد النظام موقفه ليس محايدا، لأنه هنالك تصريحات لمسؤولين ولصحفيين وكتاب محسوبين على النظام مع قطر، وهو مع المملكة العربية السعودية وحلفائه، يعني لأنه الأمر هنا مربوط بقضية الأخوان المسلمين، هنا الأيديولوجية وهنالك الدعم. هذه قضية يعني واضحة جدا للعيان، حتى أطراف النزاع في الخليج يعلمون هذه الحقيقة ويتعاملون معها بالتأكيد إلى حين. تسمع عن الأمريكان وهو الآن يتحدث عن العلاقة مع روسيا. هذه الأزمات التي أحاطت بالبلاد، أحاطت السوار بالمعصم، لا حل لها إلا في نظام جديد، برؤية جديدة، ببرنامج جديد، بأفكار جديدة، بوجوه جديدة، ليخطط لمستقبل البلد ويتجاوز كل المكاريس والألغام التي وضعها النظام طيلة سنين حكمه التي امتدت لقرابة 3 عقود.
مستمعينا الكرام، ده كان الدكتور محمد المهدي الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، وهو بيعكس البيان أو بيعكس محتوى البيان اللي أصدره حزب الأمة أمس حول الواقع السياسي الراهن. مستمعينا الكرام، بهذا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. أنا بشكر الدكتور محمد الحسن، رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، وبشكركم أنتم كمان على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم من
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص، ولقاءنا اليوم حول الأحداث التي وقعت بين مجموعات من أهالي قرية مرافعين جنوب مدينة أبو جبيها بولاية جنوب كردفان، والتي أدت إلى وفاة شخصين على الأقل وإصابة 7 آخرين يوم السبت. ومعنا خلال اللقاء أحمد مختار، الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة بولاية جنوب كردفان، ليوضح لنا تفاصيل وأسباب الحادث. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
الشكر للإخوة في إذاعة دبنجة. فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مدينة أبو جبيها وبالتحديد في قرية مرافعين جنوب غرب المدينة، تعود إلى خلفية نفوق عشرات الأبقار في حمى مصنع التعدين الذي يستخدم مادة السيانيد، حيث نفقت 31 بقرة الأسبوع الماضي وتم تشريحها. وثبت لي من خلال التقرير الذي سلم لصاحب الأبقار أن الأبقار نفقت نتيجة للتسمم بمادة سامة، وهذا الأمر أحدث توتر كبير في المنطقة وأخذ شد وجذب، واجتمع المواطنين أو جزء أو بعض المواطنين بالمعتمد لاستجلاء الموقف ومعرفة الحقائق، لأنه هو الذي تسبب في استمرار المصنع. وسبق لي أهالي المنطقة أن رفضوا قيام المصنع قبل هذا التاريخ منذ العام 2015. رفض مواطني أبو جبيها في مذكرات مختلفة، وأبناء أبو جبيها في الخارج وفي الداخل وفي الخرطوم عبر شكاوى رسمية، قيام المصنع في المنطقة باعتباره مضر بالمنطقة وبالبيئة والموارد، ولكن رفضت السلطات أن تسمع نداءات المواطنين وصرخاتهم، واستمرت في تشغيل المصنع حتى هذا العام، حيث استخدم معتمد أبو جبيها قادم بابكر مجموعة من خبراء السلطان الذين لا ذنب لهم ولا أخلاق، وقبل أن يكتبوا تقريرهم حول المواد المستخدمة في المصنع بدأ المصنع يعمل. وحينما نفقت الأبقار في الأسبوع الماضي أتى المواطنين من الريف وسأل المعتمد عن التقرير الذي وعده حول صلاحية المصنع بمواد صديقة للبيئة، واعترف المعتمد للحضور بأن هذا خطأ، وأن هذا الإجراء يعني تم بموافقة لجنة الأمن، واستحى أن يقول بموافقتي شخصيا رغم أنه هو الذي أتى إلى الخرطوم بوفد من الانتهازيين إلى وزارة المعادن وعاد بهؤلاء الخبراء الذين لا نعرفهم اسما ولا مكانا، ولم يثبت أنهم خبراء بل هم ضللوا المواطنين وزيفوا الحقائق وكانوا شهود زور على هذه الجريمة التي وقعت في أبو جبيها. ولذلك نحن في اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة نحمل المعتمد قادم بابكر شخصيا والوفد الذي أتى به الخرطوم من عناصره، ونحمل والي الولاية بالإضافة إلى شركة الاعتماد التي تعمل في المنطقة كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والإنسانية عن على هذه الدماء الزكية التي أسفقت بالأمس في قرية مرفعين جنوب غرب مدينة أبو جبيها. هذه التوترات التي حدثت نتيجة لفوق الأبقار، المدينة تبعد 20 كيلو عن المدينة دي عصر أمس. المعلومات المتوفرة لنا الآن تقول بأن المصنع والمعتمد وبعض الانتهازين لقد أحدث فتنة في المجتمع، قربوا هذا وبعد ذاك وأعطوا هذا أموال ولم يعطوا ذاك وشقلوا هذا في المصنع، أصبحت أن هناك في مصالح متعارضة بين المواطنين. ومن الأسف الشديد يا أخي أقول لك أنهم أبناء عمومة تربطهم صلاة الدم، بعضهم أبناء خالات وبعضهم أبناء عمومة، وهذه الفتنة التي حدثت بالأمس حذرنا منها مرارا وتكرارا. ويمكنك أن ترجع لبيانات اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة لتتأكد منها. نقول حذرنا وقلنا بأن هذه الشركات التي سميناها شركات الذهب القذر أو شركات الموت البطيء هي ليس لها أخلاق ولا ذمة، تستخدم أخبث الوسائل، بل قلنا بأنها تستخدم ما كان يستخدمه الاستعمار فريق تسد، وقد حدث ذلك، أحدثت فتنة الآن وصلت ذروتها بهذا الموت وهذه الدماء الزكية التي سالت بالأمس بين الأشقاء وبين الإخوة أبناء الخالات وبين الإخوة أبناء العمومة، وبنادري ماذا يخبئ المستقبل. حذرنا في اللجنة كثيرا، ولذلك ونعرف أن كل المنطقة السلاح منتشر في أيدي المواطنين. هذه المعلومات التي وصل حتى الآن أنه حصل خلاف جزء من أهل القرية مع قيام المصنع أو مع استمرار المصنع رغم التلوث الذي حدث ورغم الحيوانات التي ماتت والأبقار التي نفقت. ولعلمك أن هذه الأبقار التي نفقت بعضها يعود إلى أشخاص هم أيضا معنا في اللجنة سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى العاصمة. أخونا مبارك النعيمة وعضو في لجنة مناصرة البيئة، هذه الجزء من الأبقار التي نفقت وجزء من الناس الذين ماتوا هم إخوته أبناء خالته وأبناء عمومته، وأيضا أخونا إبراهيم أحمد النعيمة هو في لجنة سماعية البيئة في المنطقة، أيضا هذه الأبقار تعود إلى والدته والذين ماتوا والذين جروحهم أقربائه وهم أخوانه، ونحن كلنا هم أهل لنا ونتأسف بما حدث ونرى بأن الذي حدث الآن هو يعني جريمة لا تغتفر ارتكبها بالشكل الأساسي الذي ساعد في بقاء المصنع والذي صح لقيام المصنع والذي أصر على بقاء المصنع والذي زور الحقائق وقبل أن يكون شاهد زور من هذه القيادات الأهلية الكرتونية المتخشبة التي فقدت ضمائرها وباعت مصالح البلد مصالح المنطقة بغرض أن تحقق أغراضها الخاصة مصالحها الذاتية في المنطقة. ولأن المواطن يعاني ويكابد ولأن المواطن يعني الأمية منتشرة بنسبة كبيرة ولا يدرك ما يقوله هؤلاء الذين يدعون الفهم والمعرفة، وهذه الذين يدعون العلم وهم أبعد عن العلم وعلى الأخلاق، وبالذين قبلوا أن يستمر المصنع ليموت أهلنا بهذه الصورة البشعة. هم يتحملون هذه المسؤولية. هذا بالضبط ما حدث، أو هذه الخلفية، أعطيتك خلفية كاملة عن الأحداث التي وقعت. ويمكن أن أضيف إليك الآن أسماء الذين ماتوا الآن، حتى الآن الأخبار المؤكدة أن هناك القتلى اثنين من القتلى، أحدهم يسمى برعي، اسمه البرعي، ده المتوفي الأول وتوفى الآن. آخر الأخبار وصلت الآن في نص النهار أن هناك أيضا توفى آخر من الجرحى، يعني في المستشفى. أسماء الجرحى الآخرين الذين الآن وصلوا مستشفى أبو جبيها، أحمد محمد عبد الكريم وهو مضروب في الرجل وهو الشيخ الحلة، أحمد موسى المكي وصلاح أحمد موسى المكي والجيل أحمد موسى المكي والمهل علي ونور إبراهيم محمد. في البعض مضروب في أرجله وفي البعض مضروب في رأسه، البعض حالته مستقرة. واليوم الذين وصلوا المستشفى توفى منهم آخر، والآن المستشفى محاطة بحراسة مشددة والأهل متداخلون. ولذلك نحن من هنا يسمح لي يا أخي الكريم أن نناشد أهلنا في أبو جبيها وفي ريف أبو جبيها وفي كل المناطق المجاورة لتحكيم صوت العقل والبعد عن الثأر وأخذ القانون باليد، وأن يصبروا وأن يصابروا حتى ننتصر للحق ونعرف المجرمين الحقيقيين الذين كانوا وراء هذا الفعل، والذين ما أخذوا من خلال السماح للمصنع أن يعمل، والذين تواطؤوا لقيام المصنع، والمعتمد الذي تسهل في هذا الأمر، المصنع الذي يعمل بدون أي اشتراطات صحية، والمعمل الذي استخدم مواد سامة، والمعمل الذي قتل الثروة الحيوانية، والآن يؤدي إلى قتل الناس وقتل المواطنين الأبرياء العزل الذين لا حول ولا قوة لهم. ونناشد كل الإدارات الأهلية، ونناشد كل القيادات في جنوب كردفان وفي منطقة أبو جبيها بصورة خاصة أن يزعوا لدرء الفتنة التي سببها المعتمد وسببها الوالي وسببتها شركات الموت القذر، لنفوت الفرصة على خراب أهلنا وديارهم وخراب بيئتنا بعد اللي وسوها بالمرض، بعد اللي وسوها بالمواد السامة وبالسيانيد وغيرها. ولا ندري ماذا تقبل لنا الأيام بفعل هذه المجموعات التي استمرت أن تغتني وأن يعني تزعت على حساب هؤلاء البسطاء والفقراء والمساكين.
نعم، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أعزائي المستمعين، الكام معانا هو أحمد مختار، الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة بولاية جنوب كردفان، ويتحدث لنا حول أسباب ودوافع اشتباكات أهالي قرية مرافعين جنوب مدينة أبو جبيها بجنوب كردفان، واللي أدت إلى وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين يوم السبت. أيضا الشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء، يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من المعروف أنه في عدد من المبادرات المدنية والقوى السياسية العاملة في مجال مكافحة ومقاومة مرض الكوليرا، هذه المبادرات والمناشط تمكنت من سد الفراغ الذي خلفه ضعف الرعاية الصحية المقدمة من وزارات الصحة الاتحادية والولائية. للوقوف على هذه المبادرات هنلتقي برئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم نور الدين صلاح الدين، وحنبدأ بالناشطة في المجال المدني والمبادرات الطوعية نجدة منصور للوقوف على عمل المبادرات الطوعية وأسره في مقاومة ومكافحة الكوليرا. في البداية بنرحب بك في راديو دبنجة، عايزينك تورينا رأيك شنو في المبادرات العاملة في العمل الطوعي في مجال مكافحة ومقاومة مرض الكوليرا.
شكرا كثير راديو دبنجة. فيما يتصل بالنشاط المدني للشباب وشابات السودان تجاه مكافحة الكوليرا، الموقف عمومياته كان مشرف جدا جدا. ليه؟ لأنه الناس اتفقت فيه على رؤية موحدة تجاه العمل، وكان في منهجية للتدخل واستهدت بالرؤية الفنية من الأطباء والعاملين في الحقل الصحي عموما والأخصائيين في مجال الصحة العامة. ومن البداية ظهرت نشرات حول تشخيص المرض والإرواء، وحتى كيف إنه يتم الإعداد بتاع الإرواء المنزلي ووصولا لأساليب الوقاية، يعني كانت موجودة بالتفصيل، وكانت يعني موجودة بكثافة في وسائط التواصل الاجتماعي. ودي هي كانت بالمناسبة لعبت دور كويس، لأنه زي أعدت كادر وسيط واعي ومطلع حول كيفية التعامل مع المسألة دي، فأعدت الشباب من البداية تجاه إنه هم ذاتهم يكونوا كوادر مساهمة في العمل. الناس كانت بتشتغل من بيت لبيت على فكرة، وما زال العمل كده، إنه الكوادر اللي بتتدرب، تم تدريب عدد من الكوادر من مختلف الجهات الشغالة، والكوادر دي كانت بتشتغل من بيت لبيت، وده ساعد كثير جدا يعني في إنه الناس تعرف في البداية إنه في كوليرا في البلد، وبرضو إنه هي تتعامل مع المسألة دي كيف.
طيب الطرق اللي تستخدمها المبادرات العاملة في مجال مكافحة الكوليرا شنو؟ يعني أبرز الطرق اللي تستخدمها شنو لتنفيذ أهدافها؟
في المجهودات الشعبية طبعا كبيرة جدا من مختلف الفئات الاجتماعية بالإضافة للشباب، وكلها بتشتغل شغل يعني زي ما قلت قبل كده إنه منهجي وعلمي ومستهدي بالإرشادات اللي بتتلقاها المجموعات الشعبية دي من العاملين في الحقل الطبي والصحي. فالناس كانت واعية من البداية إنه مفترض تشتغل على شغل بتاع إصحاح بيئي. طبعا في جوانب برضو خاصة بالبنية التحتية اللي هي من خدمات الشبكات تحت المياه، اللي هي كانت المشكلة الأساسية إنه ما في مياه صالحة للشرب، مياه ملوثة بالمكروب، ونتج عن كده الإصابات الواسعة جدا في النيل الأبيض بالتحديد، لأنه دي كانت المشكلة الأساسية في النيل الأبيض. بالرغم من أنه ده هو كان واحدة من الخطط الطموحة جدا بالنسبة للمجموعات الشعبية دي أنه تشتغل عليها في المسألة بتاعت البنية التحتية، لكن في مجهودات الصراحة يعني شغالة في الموضوع ده، ناس ما يأسى برضو الشغالين في حملات بتاعت إصحاح بتاع بيئة، ناس شاركت كثير جدا في النظافة، وفي نداءات مختلفة وحملات مختلفة شغالة في المسألة دي. ده بالإضافة طبعا لتقديم الخدمات الإسعافية، الناس بتحاول تلحق أي زول عنده مشكلة لحد عنده، يعني إذا كانوا أطباء وطبيبات ما قصروا بيمشوا لحد الناس لحد البيوت، وبيتم نقل الناس للمراكز بتاعت العزل في المستشفيات وكده.
عايزينك تقدمي لنا يعني تعريف موجز بالمبادرات العاملة في مجال مكافحة الكوليرا في مختلف أرجاء السودان.
طبعا ذكرت الخط العام بتاع العمل بتاع المجموعات دي، فمنها على سبيل المثال وليس الحصر كان في مجموعة سيف بلو نايل أقيث النيل الأزرق، دي كانت ظهرت مع ظهور المشكلة بتاعت النيل الأزرق، هي مجموعة بتاعت واتس، وفيها طبعا عندها ناس شغالة على الأرض، مجموعة الواتس كانت للتنسيق أفتكر. في مجموعة سيف وايت نايل بعدها اتسمت سيف سودان، نشطت في مختلف المدن، وفي برضو الهيئة السودانية لدرء الوبائيات، هي في غالبيتها مكونة من أطباء وطبيبات. في نفير كوستي، في برضو داوينة وشارع الحوادث طبعا، ومنظمة الهلال الأحمر كانت شاركت كثير جدا وبكثافة، كان عندها وجود. بالإضافة لحسب علمي في مجموعة أصدقاء مستشفى كوستي كانت برضو شغالة في مستشفى كوستي. في مجموعات زي شباب طيب الأحام، ديل مجموعة مميزة جدا بدأت من البداية للتصدي للمشكلة.
طيب العقبات والعراقيل اللي بتقابلكم شنو انتم كمبادرات طوعية ومدنية؟
بالنسبة للسؤال عن العراقيل والمصائب اللي بتعترض العمل العام، طبعا هو كيفية التنسيق مع الحكومة. طبعا عارفين انه الكوادر الفنيه اذا كانت شغاله في الخدمه المدنيه يعني او غير كده هي بتقوم بمجهود كبير جدا، ولكن يظل الواضح جدا انه في مشكله في القرار السياسي نفسه والاراده السياسيه تجاه التحرك في معالجه المشكله، وكان واضحه يعني بجلاء شديد جدا انه معروف انه في حاله زي دي انه مفترض يتم اعلان حاله طوارئ في البلد، تمنع يعني حتى الحد الأدنى من انتشار المرض اللي ممكن ينتج عن طريق التنقل بتاع حالات مصابة أو ناقلة للمرض. بالإضافة لأنه برضو الإعلان كان في حد ذاته بيساعد في أنه الناس تكون عارفة، يعني زول لو عارف أنه في مرض بينتقل المرض ده كيف وانه هو ممكن يحمي نفسه كيف، ده كان في حد ذاته واحده من الحلول. افتكر انه المشكله الاساسيه والعراقيل متصله مش بس بامكانيه العمل في ذي الواقع زي كده يعني، لكن في انه العرقله تجاه حل المشكله نفسها هي الازمه الحقيقيه اللي بتأرق الناس الشغالين. بيبقى انه بالاضافه لانه انت ما قادر تشتغل لانه في مضايقات برضو، انت في وصلت يعني المساله انه في مضايقات مباشره. في ناس بالذات ايام الفتره بتاعت المشكله في النيل الازرق كان يتمنع انه اي شغل للمنظمات غير الحكوميه. حاليا نسي التضييق ده شويه خفى، لكن برضو موجود. وبعدين ما بتبقى المشكله بس انه انت ما بتلقى وضع سلس في انك انت تشتغل، لا انا افترض انه يعني مفترض يكون في تعاون، طالما انه في مجهود شعبي يكون في تعاون من الحكومه يعني، او الحكومه تقدر تلقى اليه لانها هي تحتوي المجهود الشعبي ده وتوظفه باتجاه حل المشكله. المشكله الثانيه افترض انه الإعلام الرسمي كان دوره ضعيف جدا، لأنه رسالة واحدة في الراديو والتلفزيون واضحة ومباشرة ودقيقة يعني كفيلة بأنها كانت تحل المشكلة دي من جذرها، يعني أنه الناس تكون واعية. يعني مجرد من زول عارف والإنسان يعني بيخاف وبيعمل حساب نفسه، فدي كانت واحدة من الوسائل اللي ما تم توظيفها.
طيب في اتهامات توجه للمبادرات دي إن احيانا تقوم بتسييس القضايا الانسانيه، تعليق شنو على الاتهام ده؟
عايز اقول انه يعني الناس دايما بتناقش كثير في الجروبات مساله انه هل الجروب ده هو مركز على النواحي السياسيه ولا هل هو مركز على النواحي الانسانيه ولا بس الاجتماعيه، ويعني انه المساله ذات تتعالج كيف. انا عايز اقول انه يعني كل اللي بيحصل ده بيحصل في سياق سياسي، يعني فيه الحكومة ما قايمة بواجباتها، فبالتالي إنه أي حاجة يعني تحصل أي تدخل يحصل هو بيحصل في ظل واقع سياسي الناس ما بتقدر تتجاهله. يبقى إنه نحن حتى لو ما عايزين نناقش السياسي نحن جزء منه، ما بنقدر يعني غير ما نكون واعين بإنه نحن نتعامل مع المسألة دي كيف، ما بنقدر إنه نعمل أي تقدم أو حلول جذرية يعني. ليه؟ لأنه يعني مثلا حتى إحنا لو حاولنا نقدم مثلا مساعدات ده ريليف، شغل ريليف، لكن بيجي شغل التغيير. شغل التغيير بيجي إنه الناس تحاول تضع استراتيجيات طويلة المدى تجاه إيجاد حلول بتاع التغيير الواقع، لأنه أنت أساسا حاليا بتتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، وهنا بيجي دور التغيير. فالناس مثلا لما يجوا يتكلموا عن النواحي الإنسانية بيقولوا لا نحنا بنتعامل مع المواطن، بنقدم له خدمات، ما عايزين منه حاجة. لا نحن ما عايزين منه حاجة، لكن عايزين له حاجة، يعني عايزين انه وعيه بالحاصل يعني والمساعدات اللي بيجيه هو يكون فاهم برضو انه المساعدات دي ما قدمت الحكومة يعني، وهو ده ما اصطياد في الماء العكر، لكن هو لازم يكون واعي بالواقع بتاعه. التغيير الناس بتقول انه تراكمي، وفي ناس بتقول لا يعني احنا المسألة دي مسألة تراكمي، دي هي أخرت التغيير ويعني عرقلت الثورة وعرقلت اللحظة بتاعت الصفر. لكن هو تراكمي بمعنى انه حتى يعني احنا لو صبرنا على قصة اي بتحصل حاجات والناس بتعمل بتجتهد وبيحصل لها إرهاق شديد، لكن بنتعلم برضو يعني بنتعلم بالمثال في الحالة دي، والمجتمع تلقائيا بيتعلم وبيعاين وبيغيم يعني. ف يعني انا تعليقي ده في انه الديبيت الاسي حاليا داير حول انه الموضوع يعني الشغل الناس مع بعض بتشتغل بنياته اطار بنياته منطلق، مرات بتدور حوارات. انا بلقى مثلا في جروبات ناس بتحتد، ناس بتطلع يعني تشعر ان الجروب ده يعني ده شغل سياسي، يعني انتوا المساله دي سايقيننا وين. ف ما تخيلي انه اصلا احنا مختلفين، بقدر احنا محتاجين انه نفهم انه احنا التوافق ده ممكن يتم كيف.
من الملاحظ انه الحكومة بالرغم من نداءات المنظمات والمبادرات الطوعية بعدم فتح المدارس الى حين انحسار وباء الكوليرا، الحكومة فتحت المدارس يوم الاحد الماضي. تعليقك شنو على الحاجة دي؟
اكبر مشكلة حالية هي مشكلة فتح المدارس في ظروف زي دي إنه في كوليرا في البلد، مع وجود مشكلة في البيئة المدرسية نفسها، مع وجود مشكلة لدى الطلاب والطالبات عن وجود المرض والوعي به وكيفية حماية نفسهم منه، وده كله بيستدعي وقفة كبيرة، وإنه الناس مفترض يكون موقفها واضح تجاه المسألة بتاعت فتح المدارس. الحكومة مفترض تتعامل مع المسألة دي بمسؤولية، لأنه دي يعني لا يمكن المخاطرة بأرواح أبنائنا وبناتنا. فحتى لو كانت الحكومة تجاوزت العمل بالبروتوكولات بتاعت منظمة الصحة العالمية في أوضاع بتاعت وبائيات تحديدا، يعني في بروتوكول خاص بالكوليرا ممكن يكون يوفر حل كامل وجذري للمشكلة، يعني حتى إذا كانت هي كانت بتنقص الخبرة الفنية وأساسا موجودين الكوادر اللي ممكن يتخذوا القرارات السليمة، مع تجاوزها لذا في المرحلة الفاتت ما بنتوقع إنه في المرحلة دي قرار فتح المدارس وزيادة المخاطر بالنسبة لأبنائنا وبناتنا حاجة مقبولة.
شكرا جزيلا على الإفادات.
بشكر كثير راديو دبنجا وبشكره على تصرفه بمسؤولية تامة في كل المراحل وتعامله مع كل القضايا الوطنية بحرص وبمتابعة وباهتمام. شكرا كثير.
استمعنا إلى إفادات الناشطة في مجال العمل الطوعي والمدني نجدة منصور، والتي ألقت الضوء على جهود المبادرات الطوعية في مجال مكافحة الكوليرا. ننتقل الآن إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم نور الدين صلاح الدين للوقوف على تجربة حزب المؤتمر السوداني في مجال مكافحة الكوليرا.
في البدء شكرا راديو دبنجا على إتاحة الفرصة، وكل عام وجميع الطاقم الإداري والفني بخير وكل المواطنين السودانيين داخل وخارج البلاد. بالنسبة لنا في حزب المؤتمر السوداني، ومنذ اللحظة الأولى التي تأكد لنا فيها ظهور وباء الكوليرا وانتشارها لما يمكن تسميته وصفه بأنه وباء، استنادا على ظهور المرض في مناطق متفرقة ومساحات كبيرة على امتداد ولايات البلاد، بادرنا على الفور وتحت اهتمام ورعاية أجهزة الحزب القيادية بالتحرك على مستويين: المستوى الأول هو المستوى السياسي، والمستوى الثاني وهو المستوى الإنساني. على المستوى السياسي قمنا بعمليات ضغط على حكومة النظام لعل وعسى أن تستجيب لنداء العقل بالإعلان عن وجود انتشار الكوليرا كوباء، وللأسف لم يرجح النظام مصلحة المواطن على حساب الكسب السياسي القائم على هدر قيمة الإنسان. أهم ما قمنا به هو إصدار مجموعة من البيانات التي تحتوي معلومات موثقة عن الوباء ومدى انتشاره، وسارعنا لدعوة حلفائنا من القوى السياسية الوطنية، وخرجنا ببيان مشترك يوضح موقفنا من الوضع الإنساني وكيفية التفاعل مع الكارثة المنتشرة في البلاد. وقمنا بتقديم مذكرة رفعت لوزارة الصحة ووقع فيها عدد كبير من التنظيمات السياسية. وفي ذات الوقت يعني تحركنا في الجانب الإنساني، وكان القطاع الصحي للحزب دوره الفاعل عبر التشارك مع عدد من الهيئات والمنظمات الوطنية العاملة في مجال التوعية والتثقيف الصحي عن المرض. ويأتي على رأس هذه الهيئات طبعا اللجنة القومية لدرء الوبائيات، والتي أعلنت في أواخر رمضان المنصرم من داخل دار الزعيم الأزهري. كما أطلقنا نداء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي للحزب لأجل القيام بحملة صحية تستهدف مكافحة الوباء، وكان التفاعل كبير للغاية سواء من قبل أعضاء أو أصدقاء الحزب من غير الأعضاء. الحملة استهدفت عديد المدن التي ظهر فيها الوباء، غطينا محليات ولاية الخرطوم السبعة بالإضافة إلى مدن عطبرة والدامر وكوستي وربك وأبو زبد والنهوب. الحملة عملت على توزيع مطبقات توعية وعلى إلصاق بوسترات تحتوي شرح مبسط عن المرض وأعراضه ومسبباته وسبل الوقاية منه وكيفية التعامل مع المرض. إلى ذلك شهدت الحملة إقامة محاضرات ومنتديات تثقيفية عن المرض، كما حصل في زاوية الطريق السمانية في مدينة الثور بندرمان الحارة 67 وإحدى مدارس دار السلام في مدينة أمبدة، وفي تجمعات الإفطارات الرمضاني في الأسواق المختلفة. الحملة أيضا شملت توزيع بعض المعينات الطبية والمعقمات والمحاليل الوريدية في المناطق ذات الحوض الماسة. للأسف يعني هذا النظام وكل يعني هذا النظام الذي كلما يعني أسأنا به الظن خيب ظننا وكان أسوأ مما يظن، هو لم يقم بواجبه تجاه المواطن في الرعاية الصحية، لم يفتح المجال للمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة للمساعدة في الحد من الوباء، وفي نفس الوقت ظل يترصد كل الجهات والمنظمات والهيئات الوطنية التي حاولت العمل على تقديم ما يمكن للمواطنين عبر يعني المداهمات لهذه الأنشطة واعتقال الناشطين. نحن في حزب المؤتمر السوداني لم نكن بعيدين عن ذلك. في أواخر شهر رمضان تعرض أعضاؤنا أحمد أبو زيد وعادل حداثة وأيمن علي إسماعيل للاعتقال في منطقة الحاج يوسف. أيضا في ثالث أيام العيد تمت مداهمة منشط كان قد أقيم في إحدى مدارس دار السلام بأم بدة، وتمت مصادرة المحاليل الوريدية والمعقمات، وتم اعتقال دكتور جلال مصطفى ودكتور الفاتح عمر السيد اللذان قدما المحاضرة التوعوية، وتم اعتقال كل من عباس عبد الله ومواهب مجذوب ووداد درويش ومحمود شعيب ونزار الخال وأمير الشيخ عطاء الحزي في فرعية أم بدة، بالإضافة إلى شخصي أنا يعني نور الدين صلاح الدين. وحتى الأمس القريب لم تتوقف الاعتقالات، وذلك بعد اعتقال 2 من عضوية الحزي في مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان. ما نريد التأكيد عليه أن حملاتنا التوعية وجهودنا الميدانية لن تتوقف، سنعمل على مزيد من الضغط السياسي على النظام للاعتراف بالكارثة التي تعم البلاد والتي يبدو أنه لا يبالي لها، والدليل إصراره على ابتدار العام الدراسي في هذا الموقف حيث الوباء في أعلى معدلات انتشاره وفصل الخريف يطرق الأبواب وبقوة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر كل من الناشطة في مجال العمل الطوعي والمدني نجدة منصور، ورئيس حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم نور الدين صلاح الدين على الإفادات القيمة اللي قدموها لنا حول نشاط المبادرات الطوعية المدنية والأحزاب السياسية في مجال مكافحة الكوليرا. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من حديث اليوم. معنا الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة الصحفيين لحقوق الإنسان المعروفة باسم جهر. أستاذ فيصل مرحبا بك.
أهلا بك حبابك عشرة.
الله يخليك. أستاذ فيصل يعني الحديث في اللحظة دي جهاز الأمن يعني صادر 2 من الصحف الرياضية زاوية والزعيم، وأيضا صدر يعني قبل ساعة ولا ساعتين حكم على الصحفية أمل هباني بالغرامة 10,000 جنيه وبحالة عدم الدفع السجن لمدة 4 شهور. دي القضيتين عندهم علاقة مباشرة بحرية الصحافة. زمان يعني الجهاز الأمني كان بيمنع الناس من الكلام في السياسة، فهسا شايف بقى برضو يمنعهم من الكلام في الرياضة. أنت تعليقك شنو على الحاجة دي؟
نعم تعليقي أقول أكل الثور الأزرق أو الأحمر أو الأصفر أو حتى البندي، لأنه الفيرال ستوكل، وحينما كانت تصادر الصحف السياسية كان زملائنا وزميلاتنا في الصحافة الرياضية يعتقدون أنهم بعيدين عن صلف وعنف هذا الأمر. لكن بمجرد ما تجرأت الصحف وكتبت عن القضية الكبرى الهامة الآن المرتبطة بتجنيد السودان من المشاركات الدولية، وجد زملائنا في الصحافة الرياضية أنهم في قلب السياسة، وفي الحقيقة كل شيء سياسة، ليس هناك شيء اسمه الرياضة أو شيء اسمه الفن بعيدا عن السياسة. الفن مرتبط بالسياسة، الرياضة مرتبطة بالسياسة، وكل شيء وحتى السياسة مرتبطة بمعايش الناس عليه. فجهاز الأمن حينما وقع الفأس في الراس زي ما بيقولوا هدد الصحف الرياضية، والغريب أنه أرسل لهم قبل يومين رسالة يقول لهم يحذرهم وينبههم ويقول لهم يمكنكم أن تتحدثوا عن هذه القضية، ولكن وهذه لكن كبيرة جدا، بمعنى أنهم يريدوا أن تمارس الرياضة الرياضية بروباغاندا ودعاية
كاذبة،
أن تمارس نوع من التزويف وتزييف الحقائق. وحينما رفضت هذه الصحف تزييف الحقائق وتزييف الواقع والالتزام بما يسمى بالناطق الرسمي أو الجهات المسؤولة، صدرت صحيفتين، وهذه بداية. ستصادر صحف أخرى وستمنع صحف أخرى، وسيمنع صحفيين رياضيين من ممارسة المهنة بالأشكال المعروفة التي ينتهجها بهذا الأمر، بأن يتصل بالقيادات الصحفية في الصحف إن كانت رياضية أو سياسية أو حتى اجتماعية، يقول لهم فلان لا يعمل وفلان يعمل، وهذا هو الخط الذي عليكم أن تتخذوه، الخط التحريري، وإن لم يلتزموا ستكون المصادرات. والمصادرات لها تأثير كبير جدا، لأن المصادرات تعني تدمير الصحف اقتصاديا وإرهابها اقتصاديا وإرهاقها ماليا. وبالتالي الصحف أمام خيارين، إما أن تمشي مع الخط الذي يعلن بهذا الأمر وتنجو من المصادرة والعقوبة، أو تمشي في طريق تنفيذ سياسات بهذا الأمر وهي سياسات متحركة وليس ثابتة، ويمكن أن يكون غدا ما متاح اليوم ليس متاح غدا. يمكنهم في لحظة ما أن يقولوا إذا فاد الهلال أو فاد المريخ عليكم أن لا تكتبوا ذلك، لأن ذلك يعرض الأمن الوطني للخطر، وهكذا. إذن المطلوب من الصحف الرياضية الانتباه، لأننا جميعنا في خندق واحد. حرية الصحافة هي حرية الصحافة إن كانت رياضية أو صحافية. إننا أكثرنا من الانتقاد وأكثرنا من الإدانة، ولكن علينا الآن أن نمضي بجماهير الرياضة خطوة للأمام، لأن جماهير الرياضة كانت واضحة في موقفها مما حدث. أنا لاحظت أيضا أن هناك القنوات الفضائية تم أيضا محاصرتها، وتم أيضا إرسال توجيهات أمنية لها بأن تقلل من انتقاد هذه التي أتت بالكارثة على الرياضة في السودان.
نعم.
هذا في ما يمكن أن نقوله عن مسألة الرياضة.
نعم.
أما ما حدث للزميلة الصحفية أمل هباني فهو أمر كان متوقع، وكما كتبت في مدونتها اليوم قبل ساعتين من الحكم، صرب مشتكى وصرب نبكى. جهاز الأمن اعتدى عليها وهي كانت خارجة من منشط عام من محاكمة زملائنا في ما يسمى بقضية تراس، اعتدوا عليها صفعوها وفتحوا عليها بلاغ بأنها اعترضتهم أو اعتدى عليهم. كل قضيتها أنها طالبت عنصر جهاز الأمن بأن يبرز بطاقته، وهذا حق لكل شخص. عموما هي المحاكمة تنقص ينقصها المعايير العادلة للمحاكمة. والأهم من كده أن قضايا الصحافة وقضايا حرية الصحافة يجب أن لا تكون قضايا جنائية، يجب أن تكون ضمن القانون المدني، بمعنى أنها هي قضايا مدنية. حتى إن تمت إدانة تتم إدانة أخلاقية بجنيه أو بجنيهين، ولكن أن تطلب منها 10 مليون جنيه هذا يؤكد أن المسألة المرتبطة بقضية بمطالبات الصحفيين والصحفيات ومطالبات الصحافة بالقانون الجنائي خطأ كبير. ونحن ظلنا نطالب منذ سنوات بأن تكون محاكمة الصحافة ومحاكمة الصحفيين بالقانون المدني، أي تكون محكمة مدنية. عموما هذا هو جهاز الأمن، وهذه هي الدولة المبنية على القمع وعلى العنف وعلى استغلال القوانين لإرهاب الخصوم السياسيين ولإرهاب الصحافة ولتركيعها. معلوماتنا تؤكد أن الزميل أمل هباني الآن هي في السجن، ومن الممتاز جدا أن زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات هبوا لزيارتها في السجن، ونحن الآن نعمل بكل جهدنا مع زملائنا وزميلاتنا في الداخل أن يقنع الزميلة أمل هباني بأن نسدد الغرامة كمجتمع صحفي إذا كنا في مؤسساتنا شبكة الصحفيين أو جهر أو غيرها، حتى نفوت الفرصة على اتحاد السلطة بأن يسدد الغرامة. لقد فعلوها من قبل ذلك، ونشكر تماما ما حدث للزميلة لبنى قبل ذلك حينما دفع الاتحاد الغرامة وحاولوا قبل ذلك مع صحفيين وصحفيات آخرين أنهم يذهبون بك إلى السجن ثم يدفعون الغرامة، ولكن هم من أين يدفعون الغرامة؟ الغرامة نحن حينما ندفعها ندفعها من حر مالنا، حر مال الصحفيين وحر مال المجتمع الصحفي وحر مال الناشطين والناشطات. نفتح حملة للتبرعات جنيه جنيه شلن شلن قرش قرش حتى نسدد الأموال. أما بالنسبة للطرف الآخر هم يدفعون الغرامة لأنهم مولين من السوق، ولأنهم يتاجرون في العربات ويتاجرون في البيوت ويتاجرون في هذه المسائل. إذن أنا متأكد أن أنا الحباني لن تقبل الغرامة أن يدفعها الاتحاد، ولكنها ستقبل إذا دفع الصحفيون والصحفيات ومجتمع الناشطين والناشطات المبلغ من حر مالهم، لأن أمل ليست صحفية فقط ولكنها صحفية مدافعة عن حقوق النساء، صحفية مدافعة عن حقوق الأطفال، صحفية مدافعة عن حقوق الناس بشكل عام.
نعم.
بما في ذلك حرية الصحافة.
نعم.
نعلن تضامننا التام مع الزميل أمل هباني، ونؤكد أن قيادة شبكة الصحفيين وقيادة جهر ستقوم بكل ما تملك من طاقة لسداد هذه الغرامة ولمواصلة المنقاضة، لأن القضية التي أدينت بشرها اليوم أمل حباني هي قضية خافرة. هناك أيضا بالمناسبة قضايا تنتظر أمل حباني، ليست هذه هي القضية الأولى.
نعم.
هناك قضايا أخرى تنتظر وملف من القضايا ينتظر، وهذا السيناريو يعاد ويكرر في كل مرة كلما رفع الصحفي أو صحفية صوته أو صوتها عاليا. نذكر ما حدث لزميل الأستاذ فيصل محمد صالح، ونذكر ما حدث لزملائنا وزميلاتنا الآخرين والأخريات، والقائمة تطول. هم الآن يمضون في طريق المحاكمات، ولكنها محاكمات تنقضها العدالة. في هذه اللحظة أيضا نحيي فريق الدفاع عن الأستاذ أمل حباني، ونحيي حركة المحامين الديمقراطيين الذين يحدون معنا ويقفون معنا في الدفاع عن قضايا الصحافة وقضايا الصحفيين وبدون أجر وبدون تكلفة. وهذا جزء من سلوك ونهج وإرث حركة المحامين الديمقراطيين. التحية لشعبنا والتحية للمحامين الديمقراطيين والتحية للصحفيين والصحفيات في معركتهم، ونثق أنها المعركة الأخيرة، سننتصر وشعبنا سينتصر ولو بعد حين.
نعم نعم. الأستاذ فيصل باغر، يعني فيما يخص محاكمة الصحفية الأستاذ أمل هباني، أنت قلت إنه يعني معلوماتك إنها يعني دخلت السجن. أنا عندي المعلومة، تكلمت مع الأستاذ نبيل أديب، ويعني فهمت إنها هي رفضت إنه حد يدفع لها الغرامة، فممكن يعني التفصيل دي توضح لنا أكثر؟
نحن نناشد باسم الصحفيين والصحفيات الجميلة أمل حباني أن تتفهم الموقف، لأن البقاء في السجن أفيد لنا نحن في حركة الصحافة والصحفيين، أن تظل أمل حباني ويظل كل الصحفيين خارج السجن ليمارسوا عملهم اليومي وتمارس الكتابة، لأنها إن وجدت في السجن ربما تمنع من الكتابة، ربما تمنع من التلفاز، ربما تمنع من الراديو، ربما تمنع من الكثير من الأشياء. عليه نحن نناشدها ونتمنى أن تستجيب لصوت الصحفيين والصحفيين وهم زملاء وزملاتها، وأن تستجيب أيضا لصوت محاميها الأستاذ نبيل أديب وفريق الدفاع عنها لتفهم هذه اللحظة التاريخية.
نعم.
وفي النهاية القرار الأخير لها، ولكننا نحن نناشدها باسم الزمالة وبحق الزمالة وبحق الإخاء الصحفي الحقيقي أن تستجيب لنا وتستجيب لمناشدتنا إن كانت مناشدة الطلاب.
نعم.
ومناشدة الصحفي، لأن أمل هباني علمت كثير من الطلاب والطالبات. أمل هباني هي أيقونة الآن، كثير من النساء ينظرن إليها بأنها مدافعة حقوق إنسان. عليه نحن ننتظر منها كمدافعة حقوق إنسان أن تستوعب هذا الطلب وتخرج لمواصلة مشوارها، وأن المال الذي سيسدد من الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات، وهذا يدعم مسألة التضامن، لأن التضامن ليس بالكلام وحده، ولكن التبادل يمكن أن يكون بهذا النوع من التبرعات السخية الحقيقية الراشدة.
نعم.
نتمنى من الجميلة العزيزة عمل هباني أن تستجيب لنداءات فريق الدفاع عنها في مقدمته الأستاذ نبيل أديب, وأن تستجيب كذلك لمطالبة زملائها وزميلاتها الصحفيين والصحفيات, ونؤكد أن لها كل الحق في خيارها. نحن سندعم خيارها الذي تختاره مهما كان, إن كانت أرادت أن تظل في السجن, ولكن هذه هي خسارة وتضييع للوقت في تقديرنا, ومع ذلك نحترم خيارها. أما إن رأت أن تخرج من السجن بسداد الغرامة بهذا المنهج الراغي, بهذا المنهج العظيم, منهج التكافل والتضامن الصحفي, فهذا سيعجل من أنها ستعود إلى قلب المعركة لتواصل معركتها في سبيل حرية الصحافة وحرية التعبير, وهذا في تقديرنا هو الأفضل. ولكن كما قلت لك الخيار لها, ونحن ندعم ونحترم خياراتها مهما كانت.
نعم. طيب بمناسبة يعني مواصلة المعركة, يعني واضح من المشهد الآن أنه جهاز الأمن يعني يحكم قبضته على الصحافة وعلى يعني كل ما يكتب سواء كان يتعلق بالرياضة ولا بأي حاجة تانية. أصحاب الصحف أنت زي ما ذكرت وتفضلت قلت يعني ما عندهم خيارين, ولا ينصاعوا للكلام اللي بيقولوا جهاز الأمن يمشي فيه, ولا يعني اختاروا مواصلة المصادمة يعني أو مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وحرية الكلمة. لكن دي عندها العواقب حقتها, يعني إرهاق الصحف ماليا, ويعني احتمال دفع المؤسسات الصحفية للإفلاس. في ظل الحاجة دي كلها يعني هل هنالك ثمت مخرج في أنه الناس يتجهوا للصحافة الإلكترونية بشكل فاعل وبشكل مكثف؟
الصحافة الإلكترونية كما نحن نسميها هي الصحافة البديلة, وهي صحافة المستقبل, وهي من الممكن أن تلعب دورا كبيرا. ولكن في بلادنا علينا أن نسأل أنفسنا كم من الناس يستطيعون الوصول للإنترنت, والذين يصلون للإنترنت كم من الدقائق أو كم من الثواني أو كم من الساعات. هذه مسألة أيضا مرتبطة بالقدرة المالية وبالفقر الذي يعيش فيه أغلب شبابنا وأغلب نسائنا وأغلب رجالنا, وعليه فإن الصحافة البديلة أو صحافة الإنترنت هي صحافة مهمة المستقبل لها, ولكن هي أيضا تواجه صعوبات, تواجه صعوبات التسجيل, تواجه صعوبات الرقابة على الإنترنت, تواجه هذه المصاعب وهذه الصعوبات, ومع ذلك سننتصر. الآن الصحافة الورقية لعبت دورا كبيرا, ومطلوب منها مواصلة المشوار, ومطلوب منها مواصلة المقاومة. ونحن نعلم تماما أن غالبية الصحف, وأقول غالبية الصحف, لا تحالفاتها مع جهاز الأمن, وبعضها مملوك لجهاز الأمن, وبعضها مشترى من جهاز الأمن, وبعضها متوالي مع جهاز الأمن. ومع ذلك الصحفيين والصحفيات حتى الذين يعملون في هذه الصحف كثير منهم مرتبطين بحرية الصحافة والتعبير, مرتبطين بالدفاع عن شرف المهنة, ولذلك نحن نعول على المجتمع الصحفي ولا نعول على بعض القيادات. هناك قيادات مجربة ومعروفة لمواقفها الشجاعة, مواقفها القوية, ولكن هناك أيضا قيادات معروفة بموالاتها لجهاز الأمن.
نعم.
عليه نحن ندعم وحدة الصحافة, وحدة المجتمع الصحفي, وعلينا أن نفكر فيما يجمعنا أكثر فيما يفرقنا. ما يجمعنا هو الدفاع عن حرية الصحافة. سنواصل مشوارنا وسنواصل جهودنا مع كل الصحفيين والصحف بدون تصنيف متعسف لنحقق الهدف الأساسي وهو حرية الصحافة, لأن الحرية لنا ولشوارنا هي مسألة مهمة. وكما قلت في البداية شعبنا سينتصر, صحافتنا ستنتصر, وإن غدا بناظره قريب.
نعم.
طال الطريق سنحقق الانتصار, وجهاز الأمن يعني يرجف ويرتجف وهو في قصره, ونحن نغرب في جنازينه. فالحرية لشعبنا والحرية لصحافتنا, وحتما حتما حتما سننتصر.
الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام للصحفيين لحقوق الإنسان جهر, كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم, شكرا لك كثير.
شكرا لك يا أخي العزيز إبراهيم حمود.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.